والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم الحاضرون معنا في أكثر من منطقة، نرحب بفضيلة الشيخ أحمد المرابط نائب مفتي ديار في موريتانيا في درس مهم في إحدى الفنون وهو فن أصول الفقه، نبذة ميسرة عن هذا العلم. لعل الشيخ أن يبدأ في هذه المحاضرة وسيكون معنا بعد غد أيضا في يوم الثلاثاء تكملة لهذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الكلام على أصول الفقه سيكون من حيث المدلول اللغوي لهذا المركب الإضافي، ومن حيث الاصطلاح، ثم نتكلم أيضا على أصول الفقه من حيث الاستمداد ومن حيث النشأة ومن حيث الحكم ومن حيث الفائدة، ستة أوجه يكون الكلام إن شاء الله دائرا حولها في هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. فأصول الفقه هذا المركب يتكلم عليه باعتباره مركبا إضافيا يلحظ فيه معنى التركيب الإضافي، ويتكلم عليه علما مقطوعا النظر فيه عن معنى كل من الكلمتين بمفردها. فكلمة الأصول في اللغة جمع تكسير للأصل، كلمة أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، هذا الذي تطلق عليه هذه الكلمة، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح ما معناه في الاصطلاح ببعيد من معناه في اللغة العربية، لأنهم قد يطلقون الأصل على الدليل فيقولون أصل وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فيقولون الأصل في الصلاة قوله تعالى كذا، بمعنى الدليل على وجوب الصلاة هو كذا، فيطلق الأصل في الاصطلاح على الدليل. ويطلق أيضا كلمة الأصل في الاصطلاح بمعنى الغالب وبمعنى الراجح، فإطلاق الأصل بمعنى الغالب منه قول علماء اللغة العربية والأصوليين في مباحث الألفاظ الحقيقة أصل على المجاز بمعنى غالبة على المجاز، والإطلاق بمعنى الراجح كأن نقول الأصل في الصلاة القبض، بمعنى الراجح في الصلاة القبض، نقول مثلا التمتع بالنسبة للإفراد والقران نقول أصل بمعنى راجح لأن دليله أقوى. فإذا كلمة الأصل التي جمعها أصول معناها في أصل اللغة كما قلنا ما يبنى عليه الشيء، ومعناها في الاصطلاح ما هو ببعيد من هذا المعنى اللغوي، فإطلاقها بمعنى الدليل، الدليل يبنى عليه غيره، وهكذا الراجح أيضا يبنى عليه، وهكذا الغالب أيضا يعتبر ويبنى عليه. فهذا هو المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي لكلمة الأصل التي جمعها أصول. وأما كلمة الفقه فمعناها في اللغة العربية الفهم، والفقه في أصل اللغة معناه الفهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى فهموا وعقلوا عن الله تعالى شرعا ودينا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أيضا هي في هذا المعنى، أعني الفهم الذي هو معنى هذه الكلمة في اللغة العربية. أما معنى هذه الكلمة أعني الفقه في الاصطلاح، فهي تطلق في الاصطلاح على المعنى المعبر عنه بالعبارة الآتية: علم حكم شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي. علم الفقه في الاصطلاح علم حكم شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي، فهذا المراد بالفقه في الاصطلاح. وكأن هذا التعريف أو هذا الرسم أو هذا الحد على عادة وعلى قانون التعريف والحد له محترزات. فطبعا عندما نقول علم، هذه الكلمة تدخل جميع ما من شأنها أن يعلم، لكن عندما نقيد بالحكم نقول علم حكمي، نحترز ونخرج عنا العلم إذا كان بالذات بغير الحكم. وتقييد الحكم بكونه شرعيا، علم حكمي شرع يخرج الحكم العادي والحكم العقلي. فالحكم العادي هو الذي مستند الحاكم فيه العادة والتجربة، كقول الطبيب على سبيل المثال: هذا الدواء علاج لهذا الداء، فقد حكم على هذا الدواء بأنه علاج لهذا الداء بمقتضى التجربة والعادة أنه يكون فيه بإذن الله الشفاء لهذا الداء. فالحكم العادي ما مستند الحاكم فيه العادة والتجربة، والحكم العقلي ما مستند الحاكم فيه العقل، كقولنا مثلا: الواحد نصف لاثنين، فكون الواحد نصف لاثنين هذا مستنده العقل، العقل لا يقبل أن واحدا ليس بنصف اثنين، لا يتصور فيه غير هذا. فإذا هذا الحكم العادي وذاك الحكم العقلي، وكل منهما يراد الاحتراز منه في تعريفنا للفقه. فالفقه علم حكم شرعي، بمعنى أن الحكم مستنده ومرجعه الذي بني عليه الشرع. فمثلا قولنا: الصلاة واجبة، هذا حكم، لكن المستند به قوله تعالى: أقيموا الصلاة، نقول هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وبالتالي نقول الصلاة واجبة، هذا هو الحكم الشرعي. والصلاة واجبة تعتبر فقها لأنها علم حكم شرعي. علم حكم شرعي عملي يحترز بها من علم حكم الشرع الاعتقادي. فهذا وإن كان هو من أهم أنواع الفقه بمعنى الفهم والعقل عن الله، إلا أنه في الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين لا تنصرف إليه كلمة فقه عن مسائل العقيدة، وإنما تسمى عقيدة ولا تسمى بفقه كما هو معروف في الاصطلاح. فهذا هو إفادة قيد شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي. فطبعا مكتسب، المتكلمون والذين تأثروا بهم من أهل الأصول يقولون يحترز بالاكتساب من العلم الذي لا يسبقه اكتساب، ويقولون علم الله جل شأنه طبعا لا ينطبق عليه هذا، ولله تعالى علمه اللائق بجلاله وكماله المحيط بكل شيء الذي يعلم به سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن كيف يكون أن لو كان. ثم بقيد مكتسب من دليل تفصيلي يحترزون بها من علم المقلد. فالمقلد مثلا يسأل عن شيء وأفتاه المفتي بالحكم فهو لديه علم حكم شرع عملي مكتسب لكنه من دليل إجمالي وهو فتوى المجتهد الذي لم يبين له الدليل ولم يكتسبه من دليل تفصيلي. إذا تقرر لنا هذا فعلم حكم شرع عملي مكتسب من دليل تفصيلي تنطبق مثلا على قولنا الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، الزكاة واجبة لقوله تعالى وآتوا الزكاة، الصوم واجب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقوله تعالى من شهد منكم الشهر وليصوم، الحج واجب لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهكذا. فهذا المراد بالفقه في الاصطلاح، وهذا هو معنى المركب الإضافي باعتباره مركبا إضافيا أصول الفقه. هذا هو معنى الكلمتين كل منهما على حدتها، ذلك معنى كل منهما في اللغة وفي الاصطلاح. أما معنى المركب الإضافي باعتباره علما على فن معين فمعناه أي المراد به في الاصطلاح والتعريف له في الاصطلاح هو أدلة الفقه المجملة كمطلق الأمر المبحوث عنه أهو للوجوب أم لغيره، ومطلق النهي المبحوث عنه أهو للتحريم أم لغيره، وكالإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عنها أهي حجج أم لا. ثم يتناول هذا المركب الإضافي باعتباره علما يتناول أيضا المرجحات التي يصار إليها عندما يحصل شبه تعارض بين الأدلة وهي معروفة في محلها، ويتناول أيضا شروط المجتهد. فكلمة أصول الفقه إذا أطلقت المراد بها أدلة الفقه المجملة كمطلق الأمر المبحوث عنه هو للوجوب أم لا، ومطلق النهي المبحوث عنه هو للتحريم أم لا، وكالإجماع والاستصحاب والقياس المبحوث عنها هي حجج أم ليست بحجج، ويدخل بحكم التبع في مسمى أصول الفقه المرجحات كما قلنا وشروط المجتهد. هذا الذي يراد بأصول الفقه باعتبار المركب الإضافي علما على فن، الفن الذي وضع هذا المركب الإضافي علما عليه هو ما أشرنا إليه من أدلة الفقه المجملة كمطلق الأمر ومطلق النهي وكل الاستصحاب والقياس والإجماع. هذا هو أصح الأقوال. ومنهم من ذهب إلى أن أصول الفقه إنما تطلق على معرفة هذه الأدلة التي ذكرنا، ومن أهل العلم من قال لا، كلمة أصول الفقه إنما تطلق على القواعد الأصولية، قواعد الأصول كقولنا مثلا المطلق على إطلاقه ما لم يقيد، العام باق على عمومه ما لم يرد مخصص، الأمر للوجوب ما لم يرد صارف، النهي للتحريم ما لم يرد صارف وهكذا. وفي الحقيقة هو هذا الخلاف بين الذين قالوا المراد بأصول الفقه هو الأدلة المجملة كمطلق الأمر ومطلق النهي وكالاستصحاب والإجماع والقياس، والذين قالوا لا، أصول الفقه إنما يراد بها معرفة هذه المسائل، والذين قالوا أصول الفقه إنما يراد بها تلك القواعد، خلافهم كأنه خلاف لفظي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل فن إذا وضع له اسم فاسمه هذا تشترك فيه القواعد التي يشتمل عليها ذلك الفن، والموهبة حتى الملكة التي تكون للشخص المهيئ له لأن يفهمه، وهكذا أيضا فهم الشخص له بمعنى معرفته له، وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. وبالتالي الخلاف بين الذين قالوا أدلة وصول الفقه يراد بها الأدلة أو يراد بها معرفة الأدلة أو يراد بها قواعد الفن خلافهم لفظي، لأن الكلمة الصارحة لكل من الأمور الثلاث، وكل فن باسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. هذا المراد بهذه الكلمة، أعني أصول الفقه باعتبارها علما على هذا الفن له. هذا عن أصول الفقه كما قلنا لغة واصطلاحا باعتباره مركبا إضافيا أو علما على هذا الفن. أما بالنسبة لاستمداد أصول الفقه، فأصول الفقه مستمدة من كلام العرب ومن مقاصد التشريع الإسلامي، هذا الذي منه استمدت القواعد الأصولية. وبيان ذلك أن القرآن لما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والله قد قال له في محكم كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال لنبيه أيضا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه إذ ينزل عليه هذا القرآن يتلقون معرفة مقاصد التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدتهم لأفعاله وسماعهم لأقواله، وفهمهم للكلمات العربية كان حاصلا لهم بحكم السليقة التي هم عليها والفطرة التي هم عليها، لأن القرآن نزل بلغتهم، فكانت لديهم أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة هكذا من غير أن يحتاجوا إلى قواعد يدرسونها أو أمور ينظرون فيها، لأن أصول الاستنباط شروطه ترجع إلى هذين الأمرين، ترجع إلى معرفة اللغة العربية معرفة كاملة مدلولات الألفاظ، وإلى معرفة مقاصد التشريع، وهذا قد كان متوفرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بهذا متوفرة فيهم شروط الاجتهاد. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم عندما تنزل النازلة يفزعون إلى الاجتهاد ويقرون أيضا الاجتهاد، بل والنبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد التشريع التي أخذوا عنه ومن ما أشار إليهم به في طريق الاستنباط قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الحديث الصحيح لما جاءه وقال له: هششت أيعتراني اغتياح؟ فقبلت وأنا صائم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، معناها أخبرني إذا حصلت منك مضمضة وأنت صائم ماذا عليك؟ فعمر يعلم حكم الصائم إذا تمضمض أنه لا يحصل له فساد، لا يفسد المضمضة صومه ما لم يبتلع منها شيء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عمر أن يلحق حكم القبلة المجهول لديه بالمضمضة، بجامع أن كل من القبلة والمضمضة مقدمة للإفطار، فكما لا تفسد المضمضة الصوم إذا لم يبتلع الموت من مضمض شيء، كذلك لا تفسد القبلة الصوم إذا لم يترتب على ذلك خروج شيء من مذي أو مني أو نحو. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ونوع من التمرين لأصحابه على أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب ومن السنة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وقال له: يا رسول الله، كنت غائب وجئت ووجدت امرأتي قد أتت بولد أسود وأنا أبيض والزوجة بيضاء، فلا أراها أتت به إلا من عرج أسود فجرت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي: هل لك من إبل؟ قال الأعرابي: نعم. فقال لها: وما ألوانها؟ فقال له: حمر ذكورها وإناثها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل فيها من أورق؟ معناها من تفصيل لونه الورقة، الورقة سواد يشبه بياض. فقال له العربي نعم فيها أوراق. فقال له صلى الله عليه وسلم ومن أين جاءت الورقة لهذا الفصيل الذي أمه حمراء والأب أحمر؟ فقال العربي بديهة لعل عرق النزع، يعني لعل له أم بعيدة أو جد بعيد نزع بلونه فأشبهه في اللون. فقال له صلى الله عليه وسلم وهذا الولد الذي تنكر أنه منك ومن زوجك لعل عرق النزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أيضا هذا العربي إلى أن يقيس الولد الذي ينكر أنه منه على هذا الفصيل الذي يعترف بأنه من إبله، بجامع أن كل منهما يمكن أن يكون نزع بشبه جد بعيد أو جدة بعيدة. هذا أيضا نوع من التمرين منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الاستنباط للمسائل من الكتاب والسنة. فالحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله ومن أفعاله طرق الاستنباط من الكتاب والسنة، والقرآن والحديث جاء باللغة العربية التي هم على فطرتها ما زالوا، والسرقة فيهم ما زالت باقية. ثم لما انقضى زمان الصحابة جاء التابعون من بعدهم وقد حذوا حذو الصحابة، فكانوا أيضا عندهم من الأهبة من معرفة مقاصد التشريع ومن معرفة معاني اللغة العربية ما أغناهم أيضا عن تقعيد قواعد ووضع أسس عليها بها يعرف كيف يستنبط من الكتاب والسنة. وانقضى عهد التابعين والحال هكذا. لما جاء عهد أتباع التابعين فكأن السرقة بحكم الخلطة الاختلاط بالأعجام حصل فيها نوع من التغير، ومن ما أمثلة ذلك ما يذكر أنه دار بين أبي الأسود الدؤلي وبين بنت له، يقال إنه كانت له بنت فقالت ما أشد حر هذا اليوم؟ فقال أبو الأسود الدؤلي وسطه، يعني وسط النهار هو أشد حر. فقالت له أنا لست بمستكنة عن الوقت الذي هو أشد حر من هذا اليوم، وإنما أنا متعجبة من شدة حر هذا اليوم. فقال لها قولي ما أشد حر هذا اليوم. فقالت له أي شيء، وش الفرق بين ما أشد حر هذا اليوم وأشد حر هذا اليوم؟ شيء كله من الماء. فانتبه أن اللسان قد فسد. هذا بجانب وضعه. يذكر أنه ذهب إلى علي بن أبي طالب ورفع له الشكاية، هكذا يذكر الله أعلم بالصحة لأنه مشهور مذكور في كتب اللغة العربية. فأخذ علي بن أبي طالب وكتب له كلام العربي على ثلاثة أقسام: اسم وهو ما أنبأ عن المسمى، وفعل وهو ما دل على حركة ما، وحرف وهو ما ليس كذلك. ثم أعطاه الورقة وقال له انحو ذلك النحو يا أبا الأسود الدؤلي. يقول النحاة في كلامهم في باب نشأة علم النحو أن هذا الذي سبب غلبة كلمة النحو على قواعد اللغة العربية المدروسة، وإن كان كل علم منحو أي مقصودا سواء كان فقه أو غيره، أنه لما قال له انحو ذلك النحو فأخذت كلمة النحو واختص بها علم النحو المعروف. الشاهد من هذا أن هذه يعتبر كنشأة لوضع قواعد اللغة العربية لتقويم اللسان. إلى جانب هذا أيضا لما فسدت السرقة رأى أيضا أئمة الوقت آنذاك أنه لا بد من قواعد أيضا توضع لتقوم طرق الاستنباط حتى يسلم المستنبط من الغلط، لأن معرفة مقاصد التشريع وفصاحة اللسان هذه قد ضعفت في الناس بل ربما تلاشت في البعض. فقرروا قواعد للاستنباط وهي أصل أصول الفقه. هذه القواعد التي قرروها استمدوها مما فهموا من مقاصد التشريع الإسلامي ومما علموا ونقلوا من أئمة العرب الأقحاح الذين شافعوهم وهم ما زالوا أقحاح على الفصاحة. فهذا المستمد الذي استمد منه قواعد أصول الفقه. النشأة طبعا على الصحيح أول من ألف في أصول الفقه هو محمد بن إدريس الشافعي، وكتابه الرسالة موجودة بين الأيدي. ثم بعد الشافعي تناولت الأقلام أصول الفقه بالتطوير وبالزيادة وبإحداث منهجيات. فكان أول الأمر طائفة تسمى بالمتكلمين قد قعدوا قواعدهم الأصولية على منهجهم وعلى أصلهم من الاعتماد على العقل، فكل قاعدة يثبتونها ويقررونها على مقتضيات العقول، وساروا على هذا المنهج وأصبح منهجا في أصول الفقه يعرف بمنهج المتكلمين. ثم إلى جانب هذا أيضا أنشئ منهج يسمى بمنهج الفقهاء، وحاملوا لوائه هم الأحناف لأنهم أصحاب رأي وأصحاب تفريع، أيضا بنوا قواعد أصولية على فروعهم المذهبية. واستمر أصول الفقه على لهم منهجان، منهج يعرف بمنهج الفقهاء ومنهج يعرف بمنهج المتكلمين. ثم من بعد ذلك جاء من رأى أن يعمل منهجية فيها مزج بين المنهجين، يعني يخلط بين منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء ويعمل من هذا منهج لأصول الفقه، وحصل هذا. وكتب طبعا الكاتبون في الجمع بين المنهجين، ومن أجمع الذين كتبوا في الجمع بين المنهجين جمع الجوامع لابن السبكي، وهذه المنهجية هي التي بقي عليها أصول الفقه حتى الآن. فكل ما ألف قديما أو حديثا فهو على المنهجية الجامعة بين منهجي المتكلمين ومنهج الفقهاء، سواء كان كما قلنا جمع الجوامع لابن السبكي أو المستصفى لأبي حمد الغزالي أو روضة الناظر لابن قدامة أو التنقيح للقرافي من المالكية أو حتى إحكام الفصول لأبي الوليد سليمان الباجي أيضا من المالكية أو إرشاد الفحول للشوكاني أو غير ذلك من الكتب الكثيرة المعروفة. أيضا الكوكب أيضا في أصول الفقه أيضا معروفة عند الحنابلة، والمؤلفات لدى الحنابلة في أصول الفقه معروفة كثيرة. كل ما هو موجود فهو على هذه المنهجية إلى الآن، وبحق هي ما زالت حتى الآن، ما زال أصول الفقه تحتاج إلى نوع من التهذيب، لأن هناك مسائل كما قلنا مردها إلى العقل، ومسائل يدور فيها الخلاف والخلاف لا ثمرة له أصلا، فلا شك أنها ما زالت تحتاج إلى نوع من التهذيب، لكنها أيضا لا يستغنى عنها أن تدرس على ما فيها من ما يفيد وما ليس يفيد. هذا عن طبعا النشأة والاستمداد والنشأة. أما بالنسبة لحكم تعلم أصول الفقه، فأصول الفقه تعلمها على الحقيقة يعتبر فرض كفاية بالقول الأول، لكن من ظهرت فيه الأهلية وكانت لديه الموهبة يكون تعلم أصول الفقه في حقه فرض عين. ووجه ذلك أن التقليد الذي هو أخذ قول غير المعصوم من غير نظر في دليله لا يكاد ينفك منه أحد ويفك عنه رفقته إلا إذا درس أصول الفقه. والتحقيق أن من استطاع أن يفك رقة التقليد عنه ولو في مسألة واحدة أو في مسألتين واجب عليه أن يسعى إلى ذلك، لأن المطلوب هو معرفة أحكام الشريعة معرفة لا تقبل التشكيك، معرفة تكون صاحبها على تمسك بدليل وعلى قناعة بها، وهذا لا يتهيأ إلا لمن قد ألم بأصول الفقه ودرس أصول الفقه. فالتقليد طبعا الخروج عنه متعين على من استطاع أن يخرج منه، وإن كان التقليد بالخروج منه إطلاقا قد لا يتهيأ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فنقول حكم تعلم أصول الفقه الوجوب، العين بالنسبة لمن عنده أهلية وتهيأت له الوسائل ليتعلم أصل الفقه، وإلا فالأصل أن لابد من كل مجتمع مسلم يكون فيه من يعلم أصول الفقه فرضا على الكفاية. هذا بالنسبة للحكم. أما بالنسبة للفائدة ففائدة معرفة أصول الفقه فائدة عظيمة، لأن العارف بأصول الفقه قد رسمت له خطة يسير عليها ليستنبط من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ما لا يتضح حكمه. فالكتاب والسنة لا شك ولا ريب أنهما أتيا بجميع ما يحتاج إليه. الكتاب والسنة يمثلان هذه الشريعة الخالدة التالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله تعالى قد قال في محكم كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبالتالي واجب عقيدة أن الشريعة كتاب الله تعالى، أن كتاب الله ما بقيت عنه أي مسألة يحتاج إلى بيانها أو يحتاج إلى معرفة حكمها إلا وهي فيه. لكن دلالة الكتاب ودلالة السنة على المسائل متنوعة، لأن الدلالة كما هو معروف عند الأصوليين متنوعة. هناك دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام معنى، وهناك دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معنى، وهناك دلالة الالتزام ودلالة الالتزام على أقسام. هناك ما يسمونه بدلالة الاقتضاء، وهناك ما يسمونه بدلالة الإشارة، وهناك ما يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه. فبالنسبة لما عدا دلالة المطابقة من دلالة التضمن ودلالة الالتزام بمجموع أنواعها لا يكاد يتبين بها ولا يكاد يدرك ما دل عليه بنوع من هذه الأنواع الثلاث إلا من قد درس أصول الفقه. فالدارس لأصول الفقه يخول له ما تخول له القواعد الأصول الفقه التي درس وتمرس بها أن يستنبط عن طريق دلالة التضمن كما ذكرنا، وعن طريق دلالة الالتزام بمختلف أنواعها. فمثلا على سبيل المثال نقول من أمثلة دلالة الإشارة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بقطع النظر عما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان صائما جنبا، كان يصبح في رمضان جنبا من جماع وهو صائم، هذا ثابت في الصحيح من حديث أم سلمة وعائشة. لكن لو قطعنا النظر عن هذا الحديث لقولنا هذه الآية تدل دلالة إشارة على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا. ما وجه ذلك؟ لأن الله تعالى قد قال أحل لكم ليلة الصيام، فليلة تعرب في اللغة العربية بأنها ورد نصب على ظرفية بأحل، ومعلوم عند علماء اللغة العربية أن عامل الظرف يكون الحدث الدال عليه الفعل موروف في الظرف، فانصبه بالواقع فيه مضمرة كما قال ابن مالك، يعني انصبه باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. فالإحلال الذي جاءت به الآية جاء مستغرقا لجميع أجزاء الليلة. إذا استغرق إحلال تناول المفطرات سائر أجزاء الليلة ما بقي للصائم جزء من الليل يغتسل به قبل الفجر حتى لا يصبح وهو جنب. فهذه الآية قد دلتنا هذه الدلالة، هذه دلالة خفية لا يتنبه لهذه الدلالة ويدركها إلا من قد درس من أصول الفقه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الكلام حد ذاته قد يسمعه السمع ولا يرى فيه استشكال، لكن الذي هو دارس الأصول الفقه للغة العربية إذا نظر فيها يقول الرفع النسيان الخطأ، لو رفع لما وجد نسيان ولا وجد خطأ من أحد لأنهما قد رفعا، وهذا خبر الصادق المصدوق ما ينطق عن الهوى. كيف يكون هذا؟ كيف يكون أخبر بأنهما رفعا والخطأ موجود في الناس والنسيان يوجد فيهم؟ هذا هنا لابد من تقدير محذوف، رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. الدلالة أيضا على هذا المعنى هي دلالة تسمى عندهم بدلالة الاقتضاء، وهي أن يكون بالكلام محل تقدير محلوف لا يستقيم المعنى شرعا دونه، وحتى لا يستقيم أيضا عقلا دونه. فهذه على سبيل المثال نماذج من وجوه دلالة الاقتضاء، كما أيضا من أمثلتها في دلالة الإيماء عندهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهر رمضان وقال له هلكت وأهلك، وطبعا جاءه في بعض الروايات أنه جاءه ينتف الشعرة وقال له هلكت وأهلك وقال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ طبعا هو ما مره بالعتق، هل تجد؟ قال له اعتق رقبة، فقال له لا أجد، قال له صم شهرين متتابعين، قال له لا أستطيع، قال له هل تجد ما تعتق؟ قال له أطعم 60 مسكينا، هي على الترتب الثابت في الحديث الصحيح. هذه الكفارة إلزامها وإثباتها على هذا المنتهك لحرمة رمضان لأي سبب، فطبعا الذي لا يدرس لم يدرس يسبق أن درس أصول الفقه قد لا يتبين العلة مرتبة على أي شيء، هذا الحكم مرتب على أي علة. طبعا الذي قد درس أصول الفقه قد يقول نتف الشعر لا مناسبة ولا علاقة بينه وبين إلزامه بأن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين أو يعتق رقبة. كذلك أيضا قوله بمجرد قوله هلكت وأهلكت هذا أيضا ما مناسب ترتيب عليه هذا الحكم. إيش اللي بقي لنا؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فيقولون هنا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم لا يناسب أن يكون إلا على أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان، وبالتالي الوقاع في نهار رمضان موجب وملزم للكفارة. هذا أيضا لا يصل إليه إلا من هو دارس ومعارف بأصول الفقه. هذا علاوة على أن الدارس لأصول الفقه من فوائد درسه لأصول الفقه أن الأحكام المستنبطة التي وصلت إليه يدرسها في الفقه وكتب الفروع قد تحصل له بها القناعة بها والثقة بها، لأنه يدرك بحكم معرفته بأصول الفقه كيف استنبط المستنبطون هذه المسائل ومن أين أتت. أما إذا كان لا خلفية له عن أصول الفقه لا يقول هكذا سمعت يقولون فقلت، من غير أن لو يكون عنده شيء يتشبث به، بحيث لو أراد شخص أن يسحب منه أحد هذه المسائل الفرعية ما لديه حجة أو شيء يرد به عليه. فهذه من فوائدها. من فوائد أيضا معرفة أصول الفقه أنه يصير يعرف أن الأصل في الأمر للوجوب، وأنه قد ترد الصوارف التي تصرفه عن الوجوب. والقرائن أيضا بدراسته لأصول الفقه قد يتبينها القرائن التي تصرف يتبينها أيضا من السياق ومن بحكم التمرين وبحكم الدربة التي حصلت له من دراسته لأصول الفقه. وهكذا النهي يعرف أن الأصل فيه للتحريم، ويعرف النهي الباقي على التحريم من النهي المصرف عن التحريم. هكذا أيضا يعلم أن هناك عاما باقيا على عمومه، ويعلم أن هناك عاما مخصوصا، وأن هناك عاما مرادا به الخصوص. والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص يعرفه أيضا بحكم دراسته للفقه. فالعام المخصوص هو الذي يتناول لفظه سائر الأفراد، إلا أن الحكم المحكوم عليه به إنما يتناول بعض الأفراد دون البعض، والله لا يهدي القوم الظالمين، وحكم الله تعالى هنا بعدم الهداية على الظالمين. فالظالمون كلمتها تتناول بالوضع كل ظالم، لكن الحكم اللي هو عدم الهداية إنما يتناول بعض الظالمين دون البعض، لأنه كم من ظالم هداه الله وكم من فاسق هداه الله. هذا عام مخصوص. العام المراد به الخصوص، والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق الذي صغة عموم كما هو معروف عند الرسولين، الذي جاء بالصدق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس هنا نعيم الشجاعي كما يذكره المفسر. فهناك عام يراد به الخصوص، وحقيقته أعني العام المراد به الخصوص أنه كلي استعمل في جزء من جزئياته أو مفرد من مفرداته، هذا هو العام الذي أريد به الخصوص. هذا يتبينه الشخص بدراسته لأصول الفقه. من فوائدها كذلك المطلق، سيعرف المطلق الذي يحمل على المقيد من المطلق الذي لا يحمل على المقيد، يعلم من دراسته لأصول الفقه أن المطلق والمقيد إذا اتحد حكمهما واتحد السبب أنه يحمل المطلق على المقيد، فهذا أيضا يكتسبه من هذا. أيضا يعرف أيضا أن هناك المجمل المبين من المجمل الباقي على إجماله، يعرف أيضا هنا أن هناك ظاهرا باقيا على ظاهريته وظاهرا مصروفا عن ظاهره. هذا الصرف أيضا بحكم دراسته لأصول الفقه يعلم أنه يتنوع إلى ثلاثة أنواع، يعلم أن هناك صرفا عن الظاهر صحيحا مقبولا وهو ما يعرف بالتأويل الصحيح المقبول التأويل القريب، مثل تأويل قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فكلمة الجار هذه صيغة عموم وبظاهرها تشمل كل مجاور، ولو قصرنا النظر على هذا الحديث لاقتضى هذا أن الذي داره تجاور دارك إذا باع داره لك حق الشفعة، وأنك تذهب إلى من الذي اشتراها منه وتقول له هذا بحكم أن جاره تجاور داري أنا أخذ منك الدار رغم أنفك وأعطيك الثمن الذي أعطيته ولا أرضى بأن تكون جاري، لأن هذا هو مقتضى الجار أحق بالصقب، الصقب ما يقرب منك والي. لكن ما ثبت في الصحيح أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دلت على أن ما رسمت حدوده لا شفعة فيه، فالذي تحصل فيه الشفعة إنما هو الشركة التي لم يحصل فيها انقسام، فقطعة أرض لم تقتسم بين اثنين إذا باع أحدهما حصة أرضه منها فلصاحبه حق الشفعة. طبعا هذا النوع من التأويل كلمة الجار هنا نصرفها عن ظاهرها المتبادل منها من عمومها لكل مجاور إلى خصوص الشريك الذي لم يقاس، هذا يستفاد أيضا من أصول الفقه. نعلم يعلم أيضا أن هناك التأويل فاسد وبعيد، مثل قول الأحناف مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، حديث عائشة عند الترمذي وغيره. فالأحناف قالوا المراد هنا خصوص الصغيرة والأمة المكاتبة، وأي من صيغ العموم. هذا أيضا الدارس في أصول الفقه يتبين أن هذا التأويل بعيد وفاسد لا يقبل. التأويل الذي هو التلاعب في الحقيقة بكتاب الله وسنة نبيه أيضا يتبينه الدارس للفقه، مثل ما يروى أن الرافضة قبحهم الله قالوا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين، هذا طبعا واضح البطلان لأن هذه الآية يحكيها الله سبحانه وتعالى عن موسى مع قومه، فكيف تكون البقرة أنا ذاك مراد بها عائشة أم المؤمنين؟ هذا تلاعب بكتاب الله إلى غير ذلك من الفوائد، من أن الدارس الأصول الفقهي يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف الإجماع، يكون على بصيرة من دينه، ففوائد أصول الفقه فوائد جزيلة عظيمة، وهذا ما يسمح به الوقت من الكلام حول هذا الموضوع. نسأل الله التوفيق لنا وحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعال نستمع الأذان عندنا، وإذا كان عند الأخوة الأسئلة سنبدأ بالإخوان في الكويت بعد الأذان إن شاء الله مباشرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ أحمد المرابط على ما أفادنا به، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وسنستكمل الدرس إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء. وأنبه الأخوة أن في الأسبوع القادم سيستأنف معالي فضيلة الشيخ صالح الفوزان درسه في كتاب في بلوغ المرام، وكذلك في فضل الإسلام، سيكون معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الشيخ مرتبط بدورة في مدينة جدة، فاستفدنا من فضيلة الشيخ أحمد المرابط في هذه الليلة وكذلك في يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. ولعل نفتح المجال للأخوة في الكويت إذا كان لديهم أسئلة.
السلام عليكم. شيخ عفى الله عنك، في احد الاخوه يسال ما حكم الجهاد في العراق بالنسبه للعراقيين انفسهم وبالنسبه للاخوه الذين يذهبون الجهاد عندهم، وجزاك الله خير.
الحكم على الشيء فرع عن تصوري. الذي اقول ان واجب الامه الاسلاميه اينما كانت، سواء كانت يجمعها بلد واحد أو كانت في بلاد متفرقة، أن تعتصم بحبل الله ولا تتفرق، ملاحظة قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وملاحظة إلى جانب هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا الذي نسمع ونشاهد من سفك الدماء من المسلمين فيما بينهم، ولا سيما استهداف الأبرياء منهم الذين ما لهم جرم يؤخذون به، وشيء في الحقيقة يدمي القلب، وللأسف أنه يحقق لأعداء الإسلام الذين هم أعداؤنا في الحقيقة، يحقق لهم أكبر مكسب وأكبر مطلب. فواجب الأمة الإسلامية أن تكون متأنية متبصرة في أمورها جميعها، وألا تكون في هذا الخبط العشوائي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص منه الأمة الإسلامية وأن يلهمها رشدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد العراق إلى ما كانت عليه العراق في السابق، أن يردها إن شاء الله إلى بلد مسلم مسالم يحكمه كتاب الله وتحكمه سنة نبيه، وأن يرد عنا جميعا كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال الثاني، جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، هل ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، هل ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل عن العرش أو يخلو العرش عنه، أو هذا الكلام ورد عن ابن تيمية مثلا؟ جزاك الله خير.
نعم، هذا الحال النزول ثابت في حديث صحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأول، ويقول جل شأنه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. الحديث هذا النزول نؤمن به من غير تشبيه ولا تتييف ولا تعطيل، ينبغي أن يعلم أن سائر ما وصف الله به نفسه من الصفات أو وصفه به نبيه من الصفات صحة المعتقد فيه تنبني على ثلاث أسس من كتاب الله تعالى. الأساس الأول أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه أو أثبته له نبيه، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ويقول أأنتم أعلم أم الله. الأساس الثاني إذ نثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له نبيه نثبته على أساس القطع والجزم بنفي المماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، كما ننفي المماثلة بين ذات الخالق وذات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثالث إذ نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من الصفات أو أثبت له نبيه من الصفات على أساس نفي المماثلة نقطع أطماعنا عن إدراك حقائق صفاته الثابتة له التي لا تشبه صفات المخلوقين لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا بنينا معتقدنا على هذه الأسس الثلاث لا فرق عندنا بين صفة نزول ولا صفة مجيء ولا صفة يد ولا صفة قدم ولا صفة ضحك ولا صفة عجب ولا قدرة ولا إرادة، الصفات كلها من باب واحد وتنبني على هذه الأسس الثلاث التي ذكرنا، والله الموفق.
أحسن الله إليكم شيخ، ما هي أفضل الكتب الأصول الفقه دراستها تنصح لدراستها؟
والله أصول الفقه لكثرتها إذا نظر الناظر في أيها يأخذ يتمثل قول القائل تكاثرت الظلاء على خراش أو خداش فما يدري خداش ما يصل، فالذي تهيأ للشخص أن يقرأ فيه الفائدة. طبعا علما بأن هناك المبتدئ في أصول الفقه ينبغي له أن يبدأ بالكتب التي تعتبر كمقدمة مثل ورقات إمام الحرمين وما إلى ذلك ويتدرج. طبعا روضة الناظر لابن قدامة، الكوكب الساطع للسيوطي الذي نظم به جمع الجوامع، مراقي السعودي لعبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي، كل هذه كتب مفيدة في بابها، وكتب وصول الفقه الحقيقة كثيرة جدا وما منها إلا وفيه فوائد، وإنما ينظر الشخص بحسب أهليته وبحسب استطاعته فليبدأ بما هو أسهل له.
نشكر الأخوة في الكويت، لعلنا ننتقل إلى الإخوان في الطائف إذا كان لديهم أسئلة. تفضل شيخ بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ. الأخوان يسلمون عليكم في الطائف وهذه بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول أحسن الله عليكم، هل يوجد مهدد في أصول الفقه يمكن لطالب العلم الاستفادة منه مع عدم الخوض في مباحث لا فائدة منها؟
هل يوجد
مؤلف محفظ في أصول الفقه يمكن لطالب العلم الاستفادة منه مع عدم الخوض في مباحث لا فائدة منها؟
والله كما ذكرنا في الكلام على نشأة أصول الفقه في كلمة العرض أن للأسف أصول الفقه ما زالت تحتاج إلى تهذيب، لأنها أصلا قامت منهجيتها الأخيرة على الجمع بين منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء، وكل من المنهجين فيه ما فيه من الأمور التي قد يستغنى عنها. وقد سمعت ورأيت من غير أن أمعين النظر في مقدمة أو يعني مكتوب وجيز عامله الشيخ محمد صالح العثيمين الله يرحمه، الحقيقة أنا ذكر لي ووصفه لبعض الطلاب، فلو انتهج مثل هذا النهج لكان حسن، وهو بالنسبة للمبتدئ أيضا يدرسه بلا شك أفضل له أولى. والمتكلم اللي يعني نفسي أنا قد كنت عملت منظومة تحريت فيها الحد من هذه المسائل التي لا تفيد، لكني مع ذلك أبى علي التقيد بالمنهجية التي سبقت إلا أن أكون أتيت بأشياء قد أو أقوال قد تكون مرجوحة على الأقل. وبالجملة ما زلنا بحاجة إلى ما أشرت إليه من مؤلف مهذب يكون يستغني به طالب العلم ويتحاشى في هذه المسائل التي لا تفيد في أصول الفقه، لعل الله أن يسفر ذلك ويسهله.
أحسن الله يرضى وبارك فيكم. هذا الثالث من قضية الشيخ يقول إذا ظهر تعارض في الأدلة ولم يمكن الجمع بينها فما هو العمل؟
هي المراتب على النحو التالي: إذا وجد التعارض يصار إلى الجمع أولا، فإن تعذر الجمع يصار إلى الترجيح، فإن تعذر الترجيح وعلم المتأخر من الدليلين ووجدت شروط النسخ يحكم بأن الأخير ناسخ للمتقدم، إذا لم يتوفر ذلك فالاختيار التوقف ويصير دليلان كأنهما من باب المجمل الذي ما زال يحتاج إلى بيانه ويبحث عن بيانه ويتوقف حتى يوجد البيان. نعم. الكشاف في الحقيقة بالنسبة لمن قد تحصن وصار على تمكن وعنده خلفية عن منهجية أو طريقة الكشاف المعروفة واعتزالياته المعروفة، من أمن من تلك المخاطر التي لديه العقدية يستفيد منه بلا شك طالب العلم بجانب اللغة العربية، لأنه هو متمكن في اللغة العربية وله بعض التقريرات بحسب القواعد اللغوية تفيد. أما الذي لا يؤمن عليه من اعتزالياته وأمره التي يخالف بها أهل السنة فيستغني عنه ويقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهو في الحقيقة طبعا كتاب كلامه عنه لا يسمع، وبلا شك يرى أنه من أفضل كتب التفسير، هو الذي يقول فيه إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فاشدد يديك به فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. هذا يعني يتكلم عنه لكن لا يغتر بهذا، وله من حال الاعتزال المعروف، وقد كتبت وعلقت عليه التعليقات التي تبين بعض غلاطه وأخطاءه، لكن كما قلت طالب العلم الذي عنده تمكن ويأمن من الوقوع في تلك المخاطر يستفيد بالجوانب اللغوية بلا شك، وأما من عدا ذلك فالأسلم له أن يجتنبه.
أحسن الله إليكم. وهذا أحسن الله إليكم يطلب منكم إعادة الفرق بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص وضابط هذا وذاك.
العام المخصوص هو الذي يتناول بحكم الوضع جميع الأفراد، لكن الحكم المحكوم به على هذا العام إنما يتناول بعض الأفراد دون بعض، فقوله مثلا والله لا يهدي القوم الفاسقين، فالفاسقون هذه صيغة عموم وهي بحسب وضعها تشمل كل فاسق بدون استثناء، لكن الحكم المحكوم به على الفاسقين هنا وهو عدم الهداية، والله لا يهدي القوم الفاسقين، عدم الهداية إنما يتناول بعض أفراد هذا العام دون البعض، لأنه كم من فاسق هداه الله، هذا هو العام المخصوص. أما العام المراد به الخصوص فهو الكلمة التي تصلح على الصدق على أفراد كثيرة ويراد بها تطلق مفرد واحد من مفرداتها، فذكرنا من أمثلة ذلك والذي جاء بالصدق وصدق بها الذي من صيغ العموم وهي تشمل كل من تصلح له من مفرد مذكر، إلا أنها يراد بها هنا خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول المفسرون في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس طبعا تصدق على سائر أفراد الناس، لكن قالوا يراد للناس هنا خصوص نوعين من الأشياء، فرد من أفراد المشي العموم الذي يشمله هذا اللفظ. فالعام المخصوص هو الذي يعم الأفراد تناولا بوضعه، لكن الحكم لا يتناول تلك الأفراد كلها وإنما يتناول بعضها. وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو كلي استعمل في جزء، معناها استعمل في فرد من أفراده، هذا الفرق بينهما.
أحسن الله عليكم. قضية الشيخ الآن طرح سؤال بعد هذا الإيضاح، هل هناك فرق بين العام المراد به الخصوص والمطلق؟
العام المراد به الخصوص، نعم، يفرق بين المطلق والعام المراد به الخصوص، بأن العام المراد به الخصوص بمثابة العلم، إنما يطلق على فرد معين تعيينا له وتحديدا له. أما المطلق فهو اللغو الصالح لصدقه على أكثر من واحد، ولكنه يعم على أكثر من واحد، عمومه بدلي. فمثلا كلمة رجل هذه صالحة للصدق على زيد وعمر وبكر، كل منهما على حد سواء صادق عليه، لكنها تصدق على زيد غير صادقة على عمر، ويتصدق على عمر غير صادقة على بكر. فهذه هي الفرق بين المطلق والعام المراد به الخصوص.
نشكر الأخوة في الطائف، ولعل ينتقل الإخوان في الجوف. تفضل الشيخ طارق.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر والمثوبة، ونشكر الإخوة في مؤسسة الدعوة على إتاحة الفرصة بلقاء بكم. وأما بالنسبة للأسئلة، يقول السائل: بماذا يبدأ طالب العلم؟ هل يبدأ بتعلم الفقه أم بأصول الفقه؟
طالب العلم الأولى له أن يبدأ بكتاب الله حفظا، وبما يعينه على فهم كتاب الله تعالى من علم اللغة العربية، من نحو مثلا وعلم مفردات، ومن قواعد أصول الفقه، ومن علم مصطلح. هذا طبعا إضافة إلى أنه هو في البداية لابد من أن يأخذ العقيدة حتى يتحصن بها في بداية دراسته، يعني درس مهران الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وما إلى ذلك من المؤلفات التي هي على ذلك المنهج، ثم يكون أيضا أخذ أيضا من مبادئ الإسلام ما يكفي، فيتدرج في تحصيله للعلم بحفظ كتاب الله تعالى إذا تهيأ له ذلك، وبدراسة ما يحتاج إليه من اللغة العربية لفهم الكتاب والسنة. ثم هو إذا درس من الكتاب والسنة، إذا شاء درس مثلا باب الطهارة مثل ما نقول من عمدة الأحكام، ثم باب الطهارة من كتاب الزاد، ثم الصلاة من هذا، ثم الصلاة من هذا، أو قدم هذا وهذا، أو أخذ درس اليوم من هذا وبكرة درس من هذا، لا إشكال فيه ذلك. المهم أن يكون قد ألم شوي باللغة العربية حتى يكون عنده ما يخول له أن يفهم فهم تام كامل لمسائل الكتاب والسنة وهكذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما أقل كتب أصول الفقه خلطا بين منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين؟
ما
أعد السؤال.
ما أقل كتب أصول الفقه خلطا بين منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين؟
هي لا ما جمع مثلا ما ألف وقعده المتكلمون من قواعد أصول الفقه وقعده الفقهاء في البداية، جمع بين الأمرين مزج بينه مزج، لكن المؤلفات التي تعرضت للجمع بين المنهجين منها ما هو مطول، ومنها ما هو مختصر، ومنها ما هو متوسط. وإلا في الأصل أنه هو الجمع بين هذا وهذا بدون أن يحد من هذا، مثلا نقول نأخذ نصف القواعد الأصول المبنية على علم الكلام ونمزجها بأصول الفقه، والعكس لا، ما أخذ المنهجين بكاملهما ومزجا وجمع بينهما، لكن الذين ألفوا وكتبوا ما بين مطول ومختصر كما هو معروف.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من أهل العلم من جعل الحكم الوضعي هو الشرط والسبب والمانع، ومنهم من أضاف إليها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، فما القول الصحيح في ذلك؟
هما في الحقيقة قولان لأهل العلم للأصوليين، ولا شك أن الرخصة والعزيمة ترجع إلى خطاب التكليف، وهكذا حتى أيضا الصحيح والفاسد. فالأقرب والأوجه أن الصحة والفساد والرخصة والعزيمة من قبيل خطاب التكليف، والوجه في جعلهما من باب خطاب الوضع أيضا له وجهه، لكن الأصل أن الرخصة الذي هي طبعا الحكم الشرعي إذا تغير من صعوبة إلى سهولة، هو ما دام حكم شرعي فمعناه أنه من خطاب التكليف. العزيمة أي الحكم الشرعي الباقي على أصل تشريعي، فإذا هو من باب خطاب التكليف. هذا صحيح الذي حكم بأن هذا صحيح أو بأن هذا فاسد هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا هو نفس خطاب التكليف. لا 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 الأوضح والراجح أنه ما من خطاب، أن هذه من خطاب التكليف وليست من باب خطاب الغضب.
أشكر الأخوة في الجواب وأكتفي بهذا القدر لكي نسأل بعض الأسئلة لدينا هنا. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، فما سبب أو كيف دخل المبتدعة في هذا الفن حتى أصبحت كتب أصول الفقه كلها أو غالبها من كتب المتكلمين؟
هذا تعرضنا له فيما في الكلام على النشأة. الشافعي كتب في أصول الفقه كتابه الذي هو أول ما كتب فيه، تناولت أصول الفقه أقلام بعد الشافعي، وقلنا أنه جاء المتكلمون وقعدوا قواعد على مقتضيات العقول، وحتى أيضا الفقهاء الذين يعرفون هم الأحناف مثلا قعدوا قواعد أصولية بنوها على فروعهم المذهبية. الحقيقة هو المنهجية استحدثت من بعد الشافعي، وهذا ما جعلنا نقول أصول الفقه ما زالت تحتاج إلى تهذيب حتى تبعد تلك النظريات التي مدارها على العقل من يرون العقل، وحتى في بعض الأحيان مقدما على الشرع، نسأل الله العافية.
السؤال الآخر، ذكرتم في تعريف الفقه أحسن الله إليكم بأنه علم حكم شرعي إلى آخره، والسؤال هو الظن هل يدخل في العلم يا شيخنا الفاضل أم لا؟ وهل الأفضل أن نقول في تعريفه معرفة الحكم لأجل أن يشمل العلم والظن؟
الحقيقة أن هم يقولون قاعدة أن مظنون الشريعة كمقطوعها، والمسائل الظنية التي يشير إليها السائل هي المسائل الناشئة عن الاجتهاد، وهذا الظن في الحقيقة هو مشمول بالعلم لأنه ظن غالب، لأن الاجتهاد يعرف تعريفه عندهم بذل الفقيه وسعه بالنظر في الدليل ليحصل له العلم أو الظن بأن حكم الله في المسألة كذا، معنى أنه ظن غالب، وهو من هذه الحيثية يمكن أن يكون مشمولا بالعلم، إلا أنه هذا الحكم الاجتهادي ما زال عرضة لأن يكون معارض بدليل من الكتاب ومن السنة، فإذا عرضه يصبح لا يخرج أصلا عن مسمى العلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، ذكرتم الطريقتين ولم تذكروا طريقة الاستقراء والنظر إلى المقاصد، فنرجو أن تعطونا نبذة عنها وبخاصة كتاب الشاطبي في الموافقات.
هذا طبعا الكلام فيه قد يطول، لأننا قلنا أن مستمد أصول الفقه من اللغة العربية ومن معرفة مقاصد التشريع، فطبعا المقاصد التي تعرض لها أبو إسحاق الشاطبي تعرض لها كتعرض غيره ممن تكلموا في الأصول، تعرضهم لمبحث العام ومبحث المطلق مثلا ومباحث الألفاظ من الأمر هل هو للوجوب أم لا. أبو إسحاق الشاطبي لا يعدو أن تلك المقاصد التي هي طبعا من جملة أصول الفقه تعرض له وتكلم فيها كلام جيد شافي يستفاد منه، فدراستها من باب دراسة أصول الفقه. نحن إنما أشرنا إلى ذكر المقاصد لنشير إلى مستمد أصول الفقه في نشأتها، استمدت أصول الفقه من كلام أقحاح العرب ومن مقاصد التشريع التي أخذها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله. طبعا لما كتب الكاتبون فيما بعد ذلك توسعوا مثل أبي إسحاق الشاطبي، فلا شك أن موافقاته أبي إسحاق الشاطبي تعتبر أصولا لأصول الفقه لأنه من أحسن الذين كتبوا في هذا الباب.
وأختم بهذا السؤال، يقول هل هناك كتب في أصول الفقه لم تتعرض لمباحث العقلية؟
لا مبلغ علمي أنه لا يوجد من بعد الجمع بين المنهجين منهج المتكلم والفقهاء لا يوجد مؤلف إلا هو متأثر بنفس المنهج ويجري على هذا المنهج. نعم بعض المؤلفين قد يتحرى القواعد الأصولية التي يمكن تخرجها على الفروع، وبلا شك قد ألف بعض المؤلفين في هذا، فهذا الأسنوي له كتاب سماه بتخريج الفروع على الأصول، وقد حاول ذلك أعتقد أيضا أبو الوليد سليمان الباجي من المالكية، إلا أن بالجملة أصول الفقه بالقطع النظر عن تخريج الفروع عليها ما زالت على المنهجية الأولى التي هي الجمع بين منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء.
لعل استأذن الشيخ، هناك الإخوة طلبوا سؤال واحد فقط من الجوف.
لا بأس لا بأس.
السلام عليكم. يقول السائل: هناك من يشكك في جماعات ابن المنذر، فما القول في ذلك؟ ومن من أهل العلم يؤخذ قوله بنقل الإجماع؟
الحقيقة لا شك أنه يتكلم في الإجماعات اللي عند ابن المنذر، كما التي لدى أيضا ابن رشد من المالكية كذلك، وكذا إجماعات ابن حزم. والواقع أن الله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشافعي قد قال إن هذه الآية تعطي العذر لكل مؤلف، فما من مؤلف من المؤلفات البشرية إلا وتلحظ فيه الأخطاء. القاعدة التي هي يتمسك بها أن حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطائه، أما أن ما توجد هناك أخطاء لعالم في مؤلف أو في كلام أو في فتوى أو في شيء فلا بد من الخطأ يكون، لكن تغتفر إن شاء الله السلبيات والأخطاء في جانب الإيجابيات، والصواب الكثير لا يحصل. كتاب ابن المنذر والإجماع وغيره من الكتب يستفاد منها، لكنها تدرس لا تدرس كأنها وحي منزل من عند الله معصوم من الخطأ. لا، مؤلفات البشرية لا تسلم من خطأ ومن غلط. الله الموفق.
أشكر فضيلة الشيخ أحمد المرابط على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته وينفعنا بعلمه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.